الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند الشروط التي ذكرها العلماء من شروط صحة الجمعة، وقد أخذنا جملة من الشروط. الشرط الأول الذي أخذناه الإسلام، فلا تصح الجمعة من كافر. والشرط الثاني العقل، فلا تصح الجمعة من مجنون. الوقت، فإذا كانت الجمعة قبل الوقت أو بعد الوقت فإنها لا تصح. ها؟ الخطبتان، فإذا صلوا من غير خطبة فإن صلاتهم لا تصح. الجماعة، فالجماعة على اختلاف منهم في مقدار العدد، فصلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، ومن لم يدرك صلاة الجمعة لا يصلي الجمعة في بيته ولا يصليها بمفرده، وإنما يصلي صلاة الظهر كما هو معلوم. وعرفنا أن العلماء أو هناك من أهل العلم من اشترط من اشترط في من تصح به الجمعة بعض الشروط، منها فأن يكون ممن يجب عليهم الجمعة، فالجمعة لا تنعقد بمرأة ولا بمسافر ولا بعبد على سبيل الاستقلال، أما إذا كانوا تبعا لغيرهم فإن الجمعة تصح بهم من باب التبع. أما إذا أراد النساء أن يقمن صلاة الجمعة بأنفسهن فلا يشرع ذلك، وهكذا العبيد وهكذا المسافرون. وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام الجمعة في سفره قط مع وجود الجماعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر مع أصحابه ولم يكن يسافر بمفرده، ومع هذا لم يكن يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة حتى في يوم عرفة في حجة الوداع. يوم عرفة في حجة الوداع إيش كان؟ يوم إيش؟ ها؟ يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الظهر، ثم صلى بهم العصر، جمع وقصر، وخطب خطبة عرفة، وكانت بعد الصلاتين، واليوم يوم الجمعة. ولو كانت الجمعة تنعقد للمسافرين لجعلها النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة، ولا صلى بالناس صلاة الجمعة، فاليوم كان يوم جمعة، واحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب في الناس، فمع هذا ما أقام بهم الجمعة وخطب بهم بعد أن جمع بين الظهر والعصر، فصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. وهكذا تكلم العلماء على من يقيم الجمعة، وعرفنا أن هنالك من أهل العلم من اشترط بمن يقيم الجمعة بعض الشروط، منها أن لا يكون يعني أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، فلا يكون مسافرا ولا يكون عبدا. فإذا أقام المسافر أو العبد، إذا قام المسافر بالمقيمين الجمعة أو أقام العبد بالأحرار الجمعة، فهناك من أهل العلم الذهب إلى أن الجمعة لا تصح. مذهب من؟ أحمد الإمام مالك رحمه الله، يعني في المشهور من مذهبه، غير أن الإمام مالك استثنى السلطان. وهكذا اشترط علماء المالكية في الإمام أن يكون هو الخطيب. الشرط في الإمام أن يكون هو الخطيب. فإذا خطب شخص وصلى بالناس غير الخطيب فإن صلاة الجمعة باطلة في مذهب الإمام مالك. إذا خطب الناس رجل وصلى بالناس صلاة الجمعة آخر فإن صلاة الجمعة باطلة في مذهب الإمام مالك. ولا شك أن السنة المعروفة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هدي الخلفاء الراشدين أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس. لكن جعل ذلك من الشروط فيه نظر. فالإمام مالك رحمة الله عليه قال هذا القول، والإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض أقواله ذهب إلى أن الخطيب إذا خطب بالناس وجاء شخص آخر وصلى بالناس فإن الصلاة لا تصح ولو كان معذورا، أن الصلاة لا تصح ولو كان معذورا، يعني لو كان الخطيب له العذر ما استطاع أن يصلي بالناس لعذر شرعي لم يتمكن أن يصلي بالناس. فإذا تقدم الشخص وصلى بالناس فإن الصلاة باطلة ولو كان لعذر شرعي. وش الذي يصنع؟ قال رحمة الله عليه يخطب بالناس خطبتين ثم يصلي بهم الجمعة، يعني يستأنف الأمر من جديد. إذا خطب الإمام إذا خطب الخطيب خطبتين ثم ما استطاع أن يصلي بالناس وأراد أن ينوبه شخص، فهذا الشخص لا يصلي بالناس الجمعة، يصلي بهم الظهر. فإذا أراد أن يصلي بهم الجمعة قام وخطب فيهم خطبتين ثم صلى بهم صلاة الجمعة. هذا أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، وله قول غير هذا خلاف هذا القول موافق لما عليه جمهور العلماء. على كل القول بأن هذا من الشروط وأن الجمعة لا تصح إلا بذلك فيه نظر، والأظهر أن الجمعة تصح إذا خطب شخص وأما بالناس آخر. لكن على كل هذا الفعل لا شك أنه خلاف السنة، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف هدي الخلفاء الراشدين. لكن إن وجد عذر من العذار الشرعية فلا بأس أن يخطب شخص ويؤم بالناس شخص آخر، وإن حصل من غير عذر فالأظهر أن الصلاة تصح وهو مذهب الجمهور. لكن مع هذا كما عرفنا لا ينبغي مثل هذا الفعل إلا لعذر من الأعذار الشرعية. توقفنا عند هذا الشرط، ها كيف كيف هذا فيما يتعلق نعم بالجماعة. ما زلنا في شرط الجماعة. شرط الجماعة شرط الكم؟ الخامس. الشرط السادس أن تكون الجمعة في بلد مستوطن، أن تكون الجمعة في بلد مستوطن. الآن كلامنا على البلد، ما سبق تكلمنا على الناس، لابد في الشخص أن يكون مستوطنا. فلا نعم، فإذا كان مسافرا فإن الجمعة لا تنعقد بالمسافر على سبيل الاستقلال. هذا فيما يتعلق بمن يصلون الجمعة. وأما هذا الشرط متعلق بالبلد، أن يكون البلد مستوطن. فإذا كانت قرية خاربة ما فيها أحد فلا تقام فيها الجمعة، يعني إذا نزل جماعة من الناس في بلد خارب قد ذهب أهله ولم يبقى ذلك البلد من البلدان المسكونة، فليس لهم أن يقيموا الجمعة في ذلك الموضع لأنه بلد غير مستوطن، فقال لابد أن تقام الجمعة في بلد مستوطن. ولهذا الجمعة تقام في القرى وفي المدن، وأكثر العلماء لا يشترطون في الجمعة أن تكون في الأمصار، لا يشترطون في الجمعة أن تكون في الأمصار، وأن إذا كانت في قرية من القرى صحت. وخالف أبو حنيفة فاشترط المصر، أبو حنيفة اشترط المصر ويريدون بالمصر البلد الذي فيه السلطان أو نائب السلطان وفيه القضاء وإقامة الحدود، ومنهم من يقول الذي لا يمكن أن يجتمع الناس فيه في مسجد واحد، فهذا المصر عندهم، وجمهور العلماء لا يشترطون ذلك. فإذا أقيمت الجمعة في قرية من القرى وإن لم تكن من الأمصار فإن الجمعة تصح. وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله عليه الصلاة بعد نعم الجمعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجواتة قرية من قرى البحرين، فهذه جمعة أقيمت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكرها في قرية من قرى البحرين ولم تكن في مصر من الأمصار. وهكذا أسعد بن زرارة قام الجمعة في هزم النبيت، موضع من المواضع كما جاء عند أبي داود وهو حديث حسن، وهو بعيد عن المدينة خارج المدينة، فأقيمت الجمعة خارج المدينة خارج المصر، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكرها. إذا لا يشترط في الموضع الذي تقام فيه الجمعة أن يكون ذلك الموضع من الأمصار، فلو كان قرية من القرى فإن ذلك مما يشرع. كذلك من شروط صحة الجمعة وهو الشرط الكم السابع، وهو الشرط السابع الترتيب بين الخطبة وبين الصلاة، الترتيب بين الجمعة بين الخطبة وبين الصلاة، فلا بد أن تكون الخطبة متقدمة على الصلاة والصلاة متأخرة، فإذا صلوا الجمعة وأخروا الخطبة فإن الجمعة لا تصح، فلا بد من الترتيب بين الخطبة وبين الصلاة، فتكون الخطبة هي المتقدمة والصلاة هي المتأخرة. هذا الشرط السابع. وأما الشرط الشرط الثامن وهو من الشروط المختلف فيها، ألا تسبق بجمعة أخرى، ألا تسبق بجمعة أخرى، ألا تسبق بجمعة أخرى، وهذا على مذهب جمهور العلماء، فإنهم يمنعون من إقامة جمعتين في بلد واحد من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، فإذا نعم أقيمت أكثر من جمعة في موضع في بلد واحد فمنهم من يرى أن السابقة هي الصحيحة وما بعد ذلك من الجمعة باطلة، ومنهم من يرى أن الجمعة التي يقيمها السلطان أو نائبه هي الجمعة الصحيحة وما سوى ذلك من الجمعة تبطل ولا تصح. فهذا الشرط يشترطه جمهور العلماء ألا تسبق الجمعة بجمعة أخرى إلا إذا دعت الضرورة كاتساع البلد بحيث أن الناس لا يتمكنون من الاجتماع في مسجد واحد فلا بأس من تعدد الجمع، غير أنهم يرون التعدد على قدر الضرورة، يعني إذا حصل الكفاية بمسجدين لا يحدث مسجدا ثالثا، وإذا حصل الكفاية بثلاث مساجد لا يحدث مسجدا رابعا. فجمهور العلماء يشددون في هذه المسألة وهي تعدد الجمعة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز التعدد مطلقا كعطاء بن أبي رباح وداود الظاهري وغير هؤلاء. والأمر هو الصحة فيما يبدو والقول بالبطلان فيه ما فيه من الحرج، لا سيما في مثل هذه الأزمان فإن المساجد كثرت المساجد فوق الحاجة وتعددت فوق الحاجة، والقول نعم بصحة صلاة بعض المساجد دون بعض فيما فيه من الحرج، وربما لا يستطيع الإنسان أن يميز بين السابق من هذه المساجد والمتأخر ومن تقدمت ومن صلى أولا ومن صلى ثانيا، ففي ذلك ما فيه من الحرج والعسر مما لا تأتي به الشريعة. والشروط يحتاج فيها إلى شيء بين، لا سيما الشروط التي فيها حرج عظيم، وهذا موجود في هذه الأزمان مع توسع البلدان وكثرة المساجد. فعلى كل الذي ينبغي عدم التوسع في هذا الباب، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين. وكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون في موضع واحد الجمعة، وإن كانوا يصلون سائر الصلوات في مساجد متعددة في العوالي وفي أماكن مختلفة في المدينة وفي قبى، لكن الجمعة إنما كانت تصلى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كانت تقام في قبى ولا في غير ذلك المساجد، يجتمع الناس من أطراف المدينة ومن خارجها إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حال الخلفاء الراشدين. والجمعة شرعت لمعنى الاجتماع، فالذي ينبغي عدم التوسع في هذا الأمر إلا إذا دعت الحاجة ككثرة الناس. وهكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا كان المقصود بذلك درء الفتنة، كأن توجد فتنة بين طائفتين فإذا اجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة خشيا من إثارة الفتنة ومن القتل والقتال، فذهب أنه لا بأس من تفريقهم لهذه المصلحة ودرء الفتنة. والفتنة قد تكون بين طائفتين لأمور دنيوية، وقد يكون بين طائفتين لأمر ديني، نعم لأمر ديني، كأن تكون طائفة من أهل البدع والأهواء وطائفة من أهل السنة. فكان أهل السنة في مسجد مستقل يبتعدون عن أهل البدع والأهواء ويقيمون الجمعة ويدعون إلى الخير ويحذرون من الشر، لا بأس بذلك وإن أقيمت الجمعة بعد الجمعة الأولى، ولو كانت الأولى هي الجمعة السابقة وهي التي يقيمها أهل البدع والأهواء. ف فعلى كل هذا شرط من الشروط عند جمهور العلماء، وهو شرط كما عرفنا فيه النزاع بين أهل العلم. والشرط التاسع وهو أيضا من الشروط المختلف فيها، وهو إذن الإمام، وهو إذن الإمام، وهذا الشرط شرطه أبو حنيفة، فإنه لا يرى إقامة الجمعة إلا بإذن الإمام، وجمهور العلماء لا يشترطون ذلك، والصحيح هو عدم الاشتراط. نعم، الصحيح في ذلك عدم الاشتراط. هذا الشرط التاسع. والشرط العاشر والأخير وهو أيضا من الشروط المختلف فيها، المسجد الجامع، المسجد الجامع، وهذا الشرط اشترطه الإمام مالك، هذا الشرط اشترطه الإمام مالك، وأن الجمعة لا تقام إلا في مسجد جامع. وجمهور العلماء لم يشترطوا هذا الشرط، فالإمام مالك ذهب إلى أن الجمعة لا تقام في أي مسجد، فلا بد أن يكون المسجد من المساجد الجامعة. وجمهور العلماء كما عرفنا لم يشترطوا هذا الشرط، وأجاز الجمعة في المسجد وفي غير المسجد، حتى لو صلى الناس الجمعة في فضاء من الأرض فإن الجمعة تصح إذا كان هذا الفضاء بين البنيان، أي في وسط القرية أو في وسط المدينة، فإن الجمعة تصح في مذهب جمهور العلماء. وإذا كان هذا الفضاء خارج القرية فموضع نزاع، فالأكثر على الصحة، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى البطلان إذا كان في فضاء خارج القرية أو خارج المدينة، الإمام الشافعي لا يرى الصحة. أما إذا كان إذا أقيمت الجمعة في فضاء داخل البنيان في وسط القرية في وسط المدينة فإن الجمعة تصح في مذهب جمهور العلماء. والذي يظهر أن المسجد الجامع لا يعد شرطا، وكما عرفنا في حديث كعب بن مالك الذي عند أبي داود أن سعد بن زرارة جمع بالناس في مكان يقال له هزم النبيت، هزم النبيت، وهذا خارج المدينة وفي نقيع، أي في مجمع من مجامع الماء، لم يكن في مسجد من المساجد، وإنما كان في نقيع، فأقام بهم الجمعة، والحديث حسن، وما أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن وجد مسجد فالذي يظهر، إن وجد مسجد يتسع له الناس فالذي يظهر هو وجوب أداء الجمعة في المسجد وجوبا، لا أن ذلك من شروط الصحة، وذلك أن إقامة الجمعة والصلوات في المساجد مما جاءت الأدلة الدالة على وجوب ذلك، كقول الله عز وجل في بيوت، كقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى أن قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، وذاك الأعمى قاله النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، مع أنه أعمى، فدل ذلك على أن الصلوات تقام في بيوت الله عز وجل، فهذا واجب من الواجبات. لكن إن أقيمت في غير المسجد فإن الصلاة صح، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالشروط، سواء ما يتعلق بشروط الخطبة أو بشروط وجوب الجمعة أو بشروط صحة الجمعة، وننتقل نعم إلى كتاب التوحيد.